الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيزعم الجبرية أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال الأسباب. بين فساد ما يزعمون. أخطأ هذا الفريق في دعواه أن الإيمان بالقدر لا يحتاج العبد معه إلى العمل، وذهل هؤلاء عن حقيقة القدر، فالله قدر النتائج وأسبابها ولم يقدر المسببات من غير أسباب. فمن زعم أن الله قدر النتائج والمسببات من غير مقدماتها وأسبابها فقد أعظم على الله الفرية. فالله إذا قدر أن يرزق فلانا رزقا فقد جعل لذلك الرزق أسبابا ينال بها. فمن ادعى أن لا حاجة به إلى السعي في طلب الرزق وأن ما قدر له من رزق فسوف يأتيه، سعى أو لم يسعى، لم يفقه قدر الله في عباده. وإذا قدر الله أن يرزق فلانا ولدا فإنه يكون قدر له أن يتزوج ويعاشر زوجة، فالأسباب هي من الأقدار. والله يقدر أن فلانا يدخل الجنة، ويقدر مع ذلك أن هذا الإنسان يؤمن ويعمل الصالحات ويستقيم على أمر الله، ويقدر أن فلانا يكون من أهل النار، ويقدر أسباب ذلك من تركه الإيمان وتركه الأعمال الصالحة، ويقدر أن فلانا يمرض فيتناول الدواء فيشفى، فالله قدر المرض وقدر السبب الذي يزيل المرض ويحقق الشفاء. والله يقدر أن فلانا يدعوه ويستغيث به فيجيب دعاءه ويقبل رجاءه، ويقدر أن فلانا لا يدعوه ولا يرجوه فيكله إلى نفسه ويبقيه في تعسه. فالله قدر المسببات وقدر أسبابها. ومن زعم أن المسبب يقع من غير سبب فإنه لم يفقه دين الله ولم يعرف قدر الله. وهو كمن يزعم أن الولد يأتي من غير سبب، وأن الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب، وأن الشبع يحدث من غير طعام، وأن الريا يكون من غير تناول شراب. والنصوص الدالة على هذا كثيرة وفيرة، ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فقد أمرت بالعمل والسعي في طلب الرزق واتخاذ العدة لمواجهة الأعداء والتزود للأسفار. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأمر المسافرين للحج بالتزود: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأمر بالدعاء والاستعانة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته كالصلاة والصيام والزكاة والحج. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل حياة المرسلين جميعا والسائرين على نهجهم، كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب والجد والاجتهاد في الأعمال. إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله تعالى، وليس مناقضا للقدر ولا منافيا له. وقد فقه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بمعنى القدر، وأنه لا يوجب ترك العمل، بل يوجب الجد والاجتهاد فيه لبلوغ ما يطمح الإنسان في نيله وتحقيقه. فقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن فائدة العمل إذا كانت الأعمال مقدرة مقضية جف بها القلم وفرغ منها رب العالمين، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال بعض الصحابة الذين فقهوا عن الله ورسوله مراده لما سمعوا أحاديث القدر: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. إن الذي يفقه عن الله مراده في القدر يعلم أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يدفع إلى الجد والاجتهاد والحرص على تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. إلا أنه يجب التنبه إلى أن العبد وإن أخذ بالأسباب فإنه لا يجوز أن يعتمد عليها ويتوكل عليها، بل يجب أن يتوكل على خالقها ومنشئها. قال العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يأتلف من موجب التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس مستقلا ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله، فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر، وهذا مما يبين أن الله رب كل شيء ومليكه، وأن السماوات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لها خالق مدبر غيرها. وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فإنك تجده ليس مستقلا بإحداث شيء من الحوادث، بل لا بد له من مشارك ومعاون، ومع ذلك له معارضات وممانعات. فكل سبب له شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه. فالمطر وحده لا ينبت إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له. والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات. والعقلاء من البشر يعلمون أنهم لا يستقلون بفعل ما يريدون، فكثير منهم تتهيأ له الأسباب ثم يحال بينه وبين ما يشتهي وما يريد، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ذكر اللالكائي أن رجلا طلب من جاريته أن تسقيه، فجاءته بقدح من زجاج فصبت له ماء فوضعه على راحته، ثم رفعه إلى فمه، ثم قال: يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذا؟ ثم قال: هي حرة إن لم أشرب، يعني جاريته التي صبت الماء. فما كان من الجارية إلا أن ضربت القدح بردن قميصه فوقع القدح وانكسر وأحراق الماء. وهكذا أثبتت الجارية لهذا المسكين أنه لا يقدر على كل ما يريد ما لم يقدره الله، فلقنته درسا وحررت نفسها هي من رق العبودية. يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذا، ثم قال: هي حرة إن لم أشربه، فضربت القدح فوقع فلم يشرب المسكين، وحررت هي نفسها من رق العبودية، وتبين له أنه لا يقدر على كل ما يريد ما لم يقدره الله العزيز الحميد. كم من ثري أو قوي أو مقدم قوم ظن أن الدنيا خضعت له وعطته زمامها، ثم وجد نفسه عاجزا لا يستطيع أن يفعل شيئا قد يقعده عن فعل ما يشتهي، عدو طاغ أو مرض مقعد أو خيانة صديق أو طمع محب، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.